اللي بعده عن عبد الله ابن يزيد الخطمي. ويستحسن انت الان دايما بعد ما نخلص المسألة اللي بنشرحها هنا في الشروح الحديثية، انت اما تروح ترجع للمسألة بقى في كتب الفقه بحسب مذهبك، هذا مستحسن جدا تعود اليه، واتمنى ان انتم تفعلوا ذلك ان لم تكن تفعلوه في السابق تفعلوه من الان. ترجع لمذهبك، انت شافعي ارجع لكتب الفقه الشافعي في هذه المسألة وشوف بقى الراجح فيها ايه، يعني القول النهائي المعتمد فيها ايه، عشان تبقى عندك معرفة بيه نهائية، عشان حتى لا يعني نقعد نقول شروح حديثية فيضيع علينا المعتمدات الفقهية المقررة في كتب الفقه فيما يعرف بكتب المقررات، بالذات المقررات خلاص انه هذا المعتمد في المذهب وده اللي الطبيعي ستعمل به حتى في العمل، ليس فقط في الاعتناق والفهم ولكن ايضا في العمل. فلازم ترجع انت مالكي، ارجع لكتب الفقه المالكي في هذا الموضوع وشوف المعتمد هناك ايه، ولو حبيت تقرأ الادلة احببت ضيف الادلة واقرأها خلاص. انت حنفي افعل نفس الشيء، كل واحد بحسب مذهبه، وبكده يبقى في استفاء للموضوع وفهمه بجميع اطرافه ومكوناته. انت هنا في عالم الشروح الحديثية، لست في عالم الفقه، لا هنا عالم الشروح الحديثية، عالم الفقه مجال اخر. نعم هناك تداخل لكن هذا مجال وهذا مجال، وطبعا انتوا اكيد مؤكد ان انتوا بتحضروا حاجات فقهية بحتة، كتاب في الفقه الشافعي في الفقه المالكي ده بيديك الامور بمقرراتها ومعتمداتها الفقهية. عن عبد الله يقول، عن عبد الله ابن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يعرف براوي الحديث يقول: عبد الله ابن يزيد الخطمي مفتوح الخاء ساكن الطاء من بني خطمة وخطمة من الأوس، كان أميرا على الكوفة، وقد روى عنه هذا الحديث أبو إسحاق. والذي روى عنه هذا الحديث أبو إسحاق. وقوله وهو غير كذوب حمله بعضهم على أنه كلام أبي إسحاق في وصف عبد الله ابن يزيد، لا كلام عبد الله ابن يزيد في وصف البراء ابن عازب. والذي ذكره المصنف يقتضي، المصنف هنا بقى يبقى كده خلاص، المصنف هنا اللي هو صاحب العمدة يقتضي أنه كلام عبد الله ابن يزيد في وصف البراء ابن عازب، والسياق يقتضي كذا. عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال: حدثني البراء، أي البراء وهو غير كذوب، هذا وصف من عبد الله بن يزيد للبراء. ولو كان ذكر أبا إسحاق لكان أحسن أو متعينا لاحتمال الكلام الوجهين معا، وأما على ما ذكره فلا يحتمل إلا أحدهما وهو البراء، بناء على هذا لأنه لم يذكر الراوي أبو إسحاق عن نفس الحكاية اللي فاتت، يعني لم يذكر أبو إسحاق فقلنا جدته يبقى جدة أنس، هنا نفس الكلام لم يذكر أبو إسحاق وبالتالي كلام عبد الله بن يزيد سيكون منصبا على البراء. ثم يقول: والذين حملوا الكلام على الوجه الأول قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية لأنه في مقام الصحبة، اللي قالوا ان الكلام ده لأبي إسحاق في وصف عبد الله بن يزيد، اللي قالوا ان هنا الاحتمالين، اما الكلام ده لأبي إسحاق في وصف عبد الله بن يزيد واما لعبد الله بن يزيد في وصف البراء، قلنا السياق هنا وكونه لم يذكر أبي إسحاق فالأرجح ان يكون هذا الكلام لعبد الله بن يزيد في البراء اللي هو قوله وهو غير كذوب. الذين قالوا لا هذا الكلام لأبي إسحاق في وصف عبد الله بن يزيد حملوا قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه التزكية. قالوا لا، البراء ده صحابي، هيقول على سيقول عنه وهو غير كذوب. يعني بطبيعة الأمر الصحابة كلهم معد يعني عدول، ولا يمكن أن يعني الاتصاف أن أنت أن تصف شخص بصفة سلبية بالسلب، ده في نوع من التنزيل منهم. أما تقول فلان غير منافق، يعني هنا ده نوع من التنزيل وليس نوع من التزكية. فأنت ما تقول غير كذوب، ده نوع من التنزيل وهو صحابي. لذلك الذين قالوا أن الأرجح أن يكون هذا كلام قوله وهو غير كذوب لأبي إسحاق يصف عبد الله بن يزيد، بنوا على ذلك أنه هنا تنزيه الصحابي من الوصف بذلك. وكذا نقل عن يحيى بن معين أنه قال يعني أبا إسحاق أن عبد الله غير كذوب. يحيى بن معين نص وقال يعني أبا إسحاق أن عبد الله بن يزيد غير، يعني هنا الكلام من خلال ابن معين يرجح أنه القائل هو أبو إسحاق في من يصف من يصف عبد الله بن يزيد، ولا يقال للبراء إنه غير كذوب. فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية، وابن 19 بيرد عليهم بيقول طب ما أيضا عبد الله بن يزيد شهد الحديبية، يمكن يعتبر صحابي هو الآخر. فإذا قصدوا ذلك فعبد الله بن يزيد أيضا قد شهد الحديبية وهو ابن 19 سنة. ورد هذا بعضهم برواية شعب عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب، وإن كان هذا أيضا محتملا أيضا. يبقى برضو يعني الرواية الأخيرة دي تؤيد أنه المقصود هو البراء. يعني على أي حال في أخذ ورد، لكن إذا مشينا على المصنف سيكون الكلام لعبد الله بن يزيد يقصد به البراء رضي الله عنه. ثم يقول والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الله لمن حمده، قالوا ايه لا نحني ظهورنا، يعني بعد سمع الله لمن حمده هتدي بقى تحني الظهر عشان تسجد، لا نحني ظهورنا حتى يكون رسول الله قد سجد. يبقى هنا في تأخر شوية في الايه في الاقتداء، مش سمع الله لمن حمده وتروح نازل على طول، لا تنتظر حتى يسجد، يعني حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. يبقى سمع الله لمن حمده، نسمع السجدة نبتدي نحني ظهورنا من أجل الايه السجود. يبقى في هنا مسافة ما بين سمع الله لمن حمده وبين السجود في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مش نيجي على طول سمع الله لمن حمده وقبل ما النبي يكمل نروح احنا نازلين، لا ننزل حتى نسمع السجدة عشان يكون في تأخر، والتأخر ده يؤكد على او يعني يرمي الى ان انت ما تكونش سابق حتى لا يحصل السبق. يبقى كده في تأكد من عدم سبق الإمام. يبقى والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل اليه، حتى يتلبس من رسول الله بالركن الذي لا حين يشرع في الهوي، مش لا هيبتدي يسجد النبي نروح احنا نبتدي بقى نحني ظهورنا، لا يبقى بالتلبس بالسجود نبتدي بعدها احنا ايه نبدا في انحناء الظهر من اجل السجود. وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم، ان هنا الطمأنينة يعني سمع الله لمن حمده بيفضل فترة برضو، مش النبي بيروح كده ونزل على طول، لا طول الطمأنينة يعني في القيام من الركوع في قدر من الطمأنينة، يبقى في قدر من الوقت بيبقى فيه طمأنينة. ففي هنا وقت بعد القيام اللي هو وقت الطمأنينة، لانه لو ما فيش وقت النبي بيروح رافع وراكع احنا مش هنستنى بقى كان وراء على طول، لكن وقفنا احنا شوية حتى السجود معناه انه اصلا بعد القيام من الركوع كان في قدر من الطمأنينة، من طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وايضا لفظ الحديث الاخر يدل على ذلك اللي هو عدم التريش شوية حتى يتلبس بالركن الجديد. ايه هو قوله فاذا ركع فاركعوا، اهو يبقى مش لسه هو هيبتدي يركع تراجنت راكع، لا، فاذا ركع يعني اتم الركوع فاركع، واذا سجد اتم السجود فاسجد، هذا معنى الحديث. فاذا ركع وحقيقة الشيء هو حدوثه، فاذا ركع يعني حصلت حقيقة الركوع، ولا تحصل حقيقة الركوع الا بتمام الركوع، ولا تحصل حقيقة السجود الا بتمام السجود. يبقى ركع تمام واتم الركوع تبتدي تركع، سجد واتم السجود تبتدي تسجد. فبهذا نكون وبذلك يكون قد وفى الكلام في هذا الحديث المتعلق بمتابعة ايضا الامام. كل الاحاديث هنا فيها الكلام على متابعة المأموم للامام. الحديث اللي بعده يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نختم بهذا الحديث. يقول الحديث يدل على أن الإمام يؤمن، نعم مؤكد، إذا أمن الإمام يبقى هناك تأمين من الإمام ولا لا؟ نعم. وتأمين إنه يقول إيه؟ ما معنى التأمين؟ أن يقول إيه؟ آمين. طبعا ده بعد نهاية قراءة الفاتحة. فإذن إذا أمن الإمام يبقى يوجد تأمين من الإيه؟ من الإمام. لأنه بعض الناس يقول لك لا الإمام لا يؤمن، لا أهو إذا أمن الإمام يبقى الإمام يؤمن، وهو اختيار الشافعي وغيره، واختيار مالك وهو اختيار الشافعي وغيره. يبقى اختيار الشافعي وغيره أن الإمام يؤمن، لكن اختيار مالك واختيار مالك أن التأمين للمأمومين، يعني الإمام لا إيه؟ لا يؤمن وإنما يؤمن المأمومين. لكن الحديث يدل لمن؟ في صالح من؟ الشافعية أم مالك؟ في صالح الشافعية. ثم يقول: ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين. مسألة أخرى، طيب الإمام يؤمن، انتهينا منها، يجهر أم يسر بالتأمين؟ قال لا، الحديث بيقول إذا أمن الإمام فأمنوا، وكيف سيعرفوا أن الإمام أمن؟ لابد أن يكونوا سمعوا. يبقى الحديث يحتمل أن يدل قال ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين، فإنه علق تأمينهم بتأمينه، فلا بد أن يكونوا عالمين به وذلك بالسماع. ثم يقول: والذين قالوا لا يؤمن الإمام، لابد يجاوبوا على الحديث بقى، حديث ايه؟ اذا امن الامام. الذين قالوا لا يؤمن الامام، اول قوله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام على بلوغه موضع التأمين. يبقى امن الامام يعني وصل الى الموضع الذي يقال فيه امين، اللي هو سيكون مباشرة بعد ولا الضالين، هذا هو المقصود بالحديث. كلمة الفاتحة كما يقول، كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا، أنجد إذا بلغ نجدا، فأنت آمين أي وصلت إلى الموضع الذي يقال فيه آمين. وأتهم إذا بلغ تهامة، وأحرم إذا بلغ الحرم. كل ده بمعنى بلغ المكان، مش صار حرما. يعني أحرم هل صار هو الحرم؟ لا، هو أحرم يعني بلغ الموضع الذي فيه الحرم. فبالتالي إذا أمن الإمام أي بلغ الموضع الذي يقال فيه آمين. إذا حملته بهذا الشكل فهذا مجاز، يبقى هنا هيحمل اللفظ على مجاز، على المجاز بدلا من حمله على المحمل. فإن وجد دليل يرجح على ظاهر هذا الحديث وهو قوله إذا أمن، فإنه حقيقة في التأمين عمل به، وإلا فالأصل عدم المجاز. يبقى إذا وجدنا دليل يقوي من أنه إذا أمن الإمام يعني بمعنى إذا بلغ موضع التأمين، لا بمعنى أنه قال آمين، يؤيد هذا الظاهر وهو ظاهر، خلاص يبقى هذا يقوي ذاك، ونسير على مذهب من قال انه التأمين للمأمومين وليس للإمام. لكن إذا لم نجد فالأصل عدم المجاز، وبالتالي سيحمل الحديث على حقيقته وسيبقى إذا أمن الإمام أي قال آمين. ثم يقول، يبتدي بقى يتكلم على الناس اللي قالوا لا يؤمن الإمام. طيب يبقى في النهاية أيهما راجح بقى؟ يعني بشكل عام عندنا قاعدة بتقول إيه؟ الأصل عدم المجاز. خد بالك من القاعدة دي بقى، الأصل عدم المجاز أو المجاز على خلاف الأصل، تكتبها قاعدة، المجاز على خلاف الأصل، الأصل حمل الكلام على حقيقته، بالتالي فالأرجح في الحديث في النهاية هو أن يحمل على حقيقته. طيب إذا كان الحديث يحمل على حقيقته وأن التأويل هذا التأويل فعلا في هو مرجوح في مقابل الراجح الذي هو العمل بحق، خاصة وأنه ربما لم يوجد دليل يؤيد هذا التأويل، طب فما الذي دعاك أيها الإمام مالك إلى أن تذهب إلى أن التأمين هو للمأمومين فقط؟ قال ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل المدينة. عاوز يستدل الإمام مالك برضو، ما هو الإمام مالك طبعا والشافعي طبعا هو، لكن الإمام مالك برضو يعني الاثنين بالنسبة له أئمته. قال ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل، ورجح به مذهبه. طب ليه هو تردد إن كان لهم في ذلك عمل؟ يعني هو مش متأكد من داخل إيده إن هم عملوا بذلك، إن هم إن التأمين فقط للمأمومين، هو مش متأكد، بس قال لك إذا كان هذا عمل أهل المدينة فمن المؤكد أن الإمام مالك بنى كلامه في منع التأمين للإمام على عمل أهل المدينة، ورجح به مذهبه بناء على ذلك. ثم يقول وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا. قليلا إذا كان هناك دلالة على التأمين فالجهر بقى مش هيبقى بنفس القوة في الدلالة، في احتمال إنه ما يكونش في جهر، يعني هنا الاحتمال أقوى من احتمال إنه لا يوجد تأمين أصلا، لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر. يعني الجهر هنا، دلالة الجهر هنا ليست قوية، يعني هو يقول أن دلالة التأمين أقوى من دلالة الجهر، لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام نعم ولكن من غير جهر. ثم يقول، ثم سيتحدث بقى عن الشق الآخر من الحديث، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول عن شرح هذا المقطع من الحديث، وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهرة. الموافقة دي تتعلق بإيش؟ إنه فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة، وافق تأمين الملائكة في أي شيء؟ يقول الظاهر والأرجح يعني والأظهر أن الموافقة هنا في الزمان، أنه الملائكة هتأمن وراء الإمام فالمأموم سيؤمن في نفس الوقت، يبقى الموافقة هنا في الزمان. إذا حصل موافقة في الزمان هنا كانت المكافأة المذكورة في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب الموافقة في الزمان دي أكيد مؤكد؟ قال نعم، ويقويه الحديث الآخر، في حديث بقى أوضح في الدلالة على الموافقة في الزمان. يقول إذا قال أحدكم آمين، في حديث كده، فإذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الرواية هنا أوضح في بيان أن الموافقة في الإيه؟ في الزمان، الملائكة بيقولوا في السماء آمين وهو قال آمين أيضا، فوافقت إحداهما الأخرى، يعني الاثنين قيلوا في نفس الوقت، فهنا ستكون المكافأة غفر الله ما تقدم. إذا حصلت الموافقة كانت المكافأة. هذا هو الأرجح، وبيحتمل احتمال آخر بيقول، وقد برضو ما هو الدقيق العيد لازم يذكر كل الوجوه وكل الاحتمالات، ما هو ده بقى العالم الدقيق، المسمى هنا عندنا بالإمام ابن دقيق، فابن دقيق فهو ابن دقيق من دقته أن يأتي بكل الاحتمال. قال: وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين، أي يكون تأمين المصلي كصفة تأمين الملائكة في الإخلاص أو غيره من الصفات الممدوحة، والأول أظهر. يعني ممكن من المحتملات وافق تأمينه أي في صفة التأمين يعني، وطبعا الصفة الأساسية هنا المطلوبة ستكون الإخلاص، فإذا كان مخلص في التأمين مثل إخلاص الملائكة تكون المكافأة. بس طبعا الموافقة هنا وأنتم معي ومع الإمام الدقيق لقيت في أن الأظهر هي الموافقة في الإيه؟ في الزمان وفي التوقيت، إن هما الاثنين في نفس التوقيت يقولوا آمين. ثم بعد ذلك يقول: يبقى غفر لهم ما تقدم من ذنب. يقول: وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه في أحاديث أخر، وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ كل هذا كان في حديث سابق، في سبق شرحه في مواطن أخرى. وبذلك نكون قد انتهينا من ذلك الحديث. ويبقى حديثين نختم بهما، سيبقى الحديث رقم 84 و85 أيضا نختم بهما لكي نصل إلى بداية باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نختم يعني بقي هذين الحديثين حتى نكون أتممنا الباب. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث طيب وحديث اللي هي مسألة التخفيف نكمل بهما باب الإمامة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ثم يقول: وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهو الحديث السابع، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قال أو فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. يشرح الحديثين فيقول: حديث أبي هريرة وأبي مسعود واسمه عقبة بن عمرو، ويعرف بالبدري، والأكثر على أنه لم يشهد بدر ولكنه نزلها فنسب إليها. يدلان هذان الحديثان يدلان على التخفيف في صلاة الإمام، والحكم فيها مذكور مع علته. ما هي العلة هنا؟ قول بصوت عالي، أين العلة في الحديثين؟ الحديث الأول العلة قوله، قول بصوت عالي، أنت قلت، لماذا علي صوتك؟ فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، هذه العلة في الإيه في الحديث الأول. الحديث الثاني العلة، أين العلة؟ فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. هذه هي العلة في هذا الحديث وذاك الحديث. يبقى خفف لماذا؟ لأنه فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وفي الحديث الآخر خفف لماذا؟ لأن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. يبقى الحديث فيها سواء في الروايتين مذكور مع علته. ما هي العلة؟ العلة كذا، التي هي تقتضي المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول الإمام. وفيه بعد ذلك بحثان، أحدهما أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم، فحيث يشق على يبقى العلة هتكون مرتبطة بالحكم. ما هو الحكم؟ المطالبة بالتخفيف. يبقى حيثما وجدت العلة وجدت المطالبة بالتخفيف. يقول أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبع الحكم، فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف. وحيث لا يشق وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل بطبيعة الأمر. وعلى هذا قال الفقهاء إنه إذا علم من المأمومين، لأن الحكم يدور مع علتي، جه هو علم بقى من المؤمنين من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل ولا يشق عليهم ذلك، الأمر مرتبط بالمشقة، نفرض أنه علم أن المأمومين يحبون التطويل، يبقى لا مانع هنا من التطويل ولا يلزم التخفيف لأن الحكم مرتبط بعلته. يبقى إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول، كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل فإن ذلك وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا فيه. ناس اجتمعوا لقيام الليل وناويين يطولوا، خلاص يبقى لا يلزم هنا ولا يؤمر الشخص بالتخفيف. الثاني، البحث الثاني، التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية. ما هو حد التطويل وما هو حد التخفيف؟ من الأمور الإضافية يعني، وبالتالي لا أستطيع أن أقول هذا تطويل مطلقا ولا أقول هذا تخفيف مطلقا، هي من الأمور الإضافية. الإضافية يعني ليس فيها أمر مطلق، وبالتالي هذا ممكن بقى يحكم به بحسب الايه هيقول هنا بقى، هل هذا سيكون بعرف معين؟ طبعا العرف هنا سيكون شرعي مش هيكون اجتماعي. اجتماعي الناس هتصلي يعني، ممكن واحد اجتماعي بقى كل واحد هيمشي هنقول ايه بمزاجه او بما يراه سهلا، لا، الصلاة مطلوب شرعي، وبالتالي مؤكد ان التخفيف والتطويل فيها سينبني على ايضا عرف شرعي، يعني عرف شرعي في النهاية لازم يكون العرف شرعي. لذلك يقول فقد يكون الشيء، طبعا التطويل والتخفيف قلنا من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد قال بعض الفقهاء، هيحاولوا بقى يضبطوا من الناحية وبالشرع وبالعرف الشرعي مسألة التطويل والإيه والتخفيف. ماذا قال هؤلاء الفقهاء لضبط هذا الأمر؟ قال إنه لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات في الركوع والسجود، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف، فكأن ذلك لأنه عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا، هذا إذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما في صلواته أو أكثرها، وإن كان خاصا ببعضها فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل، وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا بسبب ما يقتضيه حال الصحابة، وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إثار المأمومين له، وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أنهم رأوا أن التخفيف هو 3 تسبيحات، ده الحد الايه حد التخفيف عندهم في الركوع والسجود 3 تسبيحات، وروي ان النبي كان يطول على ذلك. اذن الحد في التخفيف الادنى هو 3 تسبيحات في الركوع والسجود بناء على كلام بعض هؤلاء الفقهاء. ثم يختم بالحديث فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، يدل على الغضب في الموعظة، يعني يجوز الغضب في الموعظة، هو يريد إذا كان الموعظة متعلقة بأمر شديد وفيه مشقة على الناس فيجوز أن تعظ بشيء من الغضب، لأن هنا قال إيه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قد أشد مما غضب يومئذ، والغضب هنا ليس من أجل نفسه، خد بالك، وحاشة وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغضب لنفسه أبدا، ولكنه غضب أو شيء من الغضب في الموعظة من أجل المصلحة المأمومين وعدم المشقة عليهم، وبالتالي فيجوز أن يكون هناك قدر من الغضب في الموعظة، نعم، بناء على ما جاء في الحديث، إما لمخالفة الموعوظ لما علمه، الموعوظ يعلم أنه مطلوب منه التخفيف وطول، أو التقصير في تعلمه، أنت أيضا لأنه قصر في التعليم وكان ينبغي أن يعلم انه التخفيف مطلوب، اما هذا او ذاك هو سبب الشيء، هذا الشيء من الغضب في الموعظة، من اجل طبعا كل هذا من اجل الرحمة بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ارسل بالرحمة العامة لجميع خلق الله، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وبالرحمة الخاصة بالمؤمنين، قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبذلك نكون قد انتهينا من باب الإمامة. في المرة القادمة ننتقل إلى الباب الجديد ضمن أبواب الصلاة، والذي سنتحدث فيه بشيء من التفصيل عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.